نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ايها الاخوة الكرام اعلموا ان كل مخالفة لامر الله تبارك وتعالى فهو ضرر وان كل من وقع في الذنب فقد ارتهن الذكر الا ان يخرج منه. وقد بين الله تبارك وتعالى سبيل الخروج من الوقوع في الذنب من ذلك التوبة وهو اعظمها وتعني الاقلاع عن هذا الذنب والعوده الى الله تبارك وتعالى والندم على هذا الفعل. وكل ذنب مهما كبر فان الله تبارك وتعالى يغفره بالتوبه حتى لو كان كفرا وشركا، فان الله تبارك وتعالى قد نادى عباده جميعا ان يبذلوا في طاعته وان يجاوز ما هم فيه من الذنوب، واخبر سبحانه وتعالى انه يتجاوز عنها جميعا بالندم والاستغفار والرجوع اليه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يفوتكم العذاب ثم لا تنصرون. اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. ان تقول مثل ما حسرك على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. كل هذه الاعذار لا تقبل عند الله تبارك. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا الرب الالهي على من صوف ووافقه المنيه وهو مقيم على ذنبه كفرا بالله تبارك وتعالى وعنادا واستكبارا، فان هذا مآب. بل قد اعتدت اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والمصير معلوم ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بل لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أوعد ووعيد بالحق أن جهنم تنتظر كل مستكبر وكل معاند كل مسوف حتى تفوته الفرصة ومن يكبر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تكن من يكبر لا شك في ذلك. فهذا هذا أعظم الأبواب وهذا الباب مفتوح للصغير والكبير من الذنوب. ثم بالنسبة إلى أهل الدين وأهل الإسلام إلى أهل الإيمان الطاعة الطاعة طاعة الرب تبارك وتعالى وفعل فرائضه التي اقترضها من أعظم الفرائض. وقد جعل الله أقام الله تبارك وتعالى بعض الطاعات وخصها بالكفارات كما قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فأخبر أن الحج مكفر للذنوب. وقال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من سبح الله في بدر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33 وقال على أن تمام المئة وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك الموالاة بين الطاعات كفارات والموالاة بين الطاعات كفارات، فإن الانتظار في الطاعة المفروضة دليل على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر هذه كفارة، الطاعات كفارات والموالاة بين الطاعات كفارة. ثم الصبر على الأحداث الفتنة الابتلاء جعل الله تبارك وتعالى من ثمره أنه كفارة للذنب، فالابتلاءات كفارة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن وحده، فلا يستفيد بهذا إلا المؤمن، لا يستفيد بأن تكون البلاء له كفارة إلا المؤمن. البلاء ما هو وكيف يأتي وما حكمة الله تبارك وتعالى فيه؟ بوجه عام الله تبارك وتعالى يختبر عباده بالخير والشر، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. وهذا ينتظم الجميع الكفار والمؤمنين. أما أهل الكفر فإن الله تبارك وتعالى إذا أنعم عليهم فلعلهم أن يذكروا نعمته، ثم إلا أن يذكروا نعمته ويرجعوا استدراج كما قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فقال الله إنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ثابت ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، هذه حكمة الرب لنفتنهم فيه، ورزق ربنا خير من الله. فهذه مشيئة الرب تبارك وتعالى في الإنعام على الكافر بالخير، أما لعله أن يرعوه ويعود إلى الله تبارك وتعالى ويتذكر نعمة الله عز وجل، إن لم يفعل فيصبر يشغله الله تبارك وتعالى بما هو فيه من نعمة حتى يلقى العقوبة. إن الله لعنده كافر حتى إذا أخذه لم يفعل. وأما الابتلاء بالنسبة للكافر فله عقوبة، فأيضا من حكم الرب تبارك وتعالى لعله أن يعود، لعله يعود كما قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فأخذ الله تبارك وتعالى لهم بالبأساء شدة البأس قيل المرض أو الآفة والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون يتضرعون من الله تبارك وتعالى. والضراع الضراع الذل، يعني لعلهم يذلون لخالقهم وإلههم من الله سبحانه وتعالى ويعلمون قدرته عليه. هذه واحدة من حكم الرب. أما إن أظلم قلوبهم وغشيتهم ما غشيهم فيه من الكفر والضلال والعناد وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، سنة الحياة، ظنوا أن ما يصيبهم من الفتن إنما هو سنة الحياة وأنه لا حكمة وراء ذلك، فإن الله تبارك وتعالى فتح عليهم أبواب النعم، قال حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. كذلك حكم الرب تبارك وتعالى في ابتلاء الكافر عقوبة معجلة في الدنيا، هذا جزء مما يستحقه ولكن معجل له في العقوبة الكبرى مؤجلة له، وهذه عقوبة معجلة يعجل له ولا أجر له فيها. هذه صفحة الكافر وهذه نقولها فقط لبيان يعني المعنى العام، وإنما موضوعنا في المؤمن. الابتلاء بالنسبة لأهل الإيمان جعله الله تبارك وتعالى كفارات ودرجات، وهذا ليس لأحد من المؤمن، وقد قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. عجبا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من استحق العجب، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكرك وأنا خيرا لك، فالسراء نعم معجل وإذا شكر كان خيرا له، ازداد لهذا أخر الأجر على هذا، فيتنعم ويشكر فأخر الأجر على هذا ويزيده الله تبارك وتعالى وإن شكر كل أجر. وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. وهذا هو موضع الشهر. وإن أصابته ضراء أين من الضر. وقد شاء الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المؤمن أجرا وكفرة لذنبه بأدنى الضر. أي ضر وإن صل يمس المؤمن إلا وفي الله تبارك وتعالى له به حسنات تكفر عنه به سيئات ويعود له به البركة. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا حط الله تبارك وتعالى عنه بها من خطاواه. فلا يصيب المؤمن أدنى شيء، أدنى مرض، أدنى أذى، كلمة، غمزة، لمزة تصيبه يصبر عليها شوكة، هذه أدنى المصائب شوكة تصيبه، فهذه يكفر الله تبارك وتعالى عنه بها من خطاواه. وهذا ليس لأحد من المؤمنين، هذا الأمر ليس لأحد إلا للمؤمن. فكل الفتن والابتلاءات التي تقع على المؤمن كفارات، وكل بلاء بحسبه، كل بلاء بحسبه، يعني إذا صار البلاء فكذلك الأجر على قدرها، وإذا عظم البلاء فالأجر كذلك الكفارة على قدر هذا، الكفارة على قدر هذا. وفي الحديث: ما زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. لا يزال به، يعني يتذكره الله تبارك وتعالى بهذا البلاء فيخرج من بلاء إلى بلاء حتى يسير في الأرض وليست عليه خطيئة، ما تبقى عليه خطيئة. ولذلك كان الأنبياء هم أعظم عباد الله تبارك وتعالى، هل أعظم المؤمنين بلاء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شجية زيد له البلاء، إذا دينه متين يزيد الله تبارك وتعالى في البلاء هذا المرة. أما إذا كان دينه قليل فإن الله يبتليه بقدر هذا حتى لو يفوت. وذلك أن شدة البلاء مع قلة الدين قد تؤدي إلى انحراف الكفر والعياذ بالله والخروج من الدين. إذا جاء الخبر قاسي شديد عليه وهو ضعيف إيمانه خفيف وضعيف، ربما يعني جاوز الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. فلذلك من رحمة الله تبارك وتعالى العبد المؤمن أنه يبتليه على قدر دينه رفقا به سبحانه وتعالى ورفقا لعبده سبحانه وتعالى وإعلاء لمنزلته وتبرزا به. فإذا كان من أهل الصلابة في الدين فإن الله تبارك وتعالى يزيده في البلاء كفارة لذنبه إعلاء لدرجته. البلاء متنوع، هذه واحدة وهي موضوع واحد من حكم البلاء، وإلا فحكمة البلاء حكمة الرب سبحانه وتعالى من ابتلاء المؤمن هي أكبر وأكثر من كونها كفارة لذنبه وإعلاء لدرجته. فمن ذلك مثلا أنها تربية وتمحيص، وأن يخرج الله تبارك وتعالى من قلبه ما حظ النفس، حظ النفس، ويبقى يعني إخلاصه لله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يعرف كيف يعني يبتلي الله تبارك وتعالى أولياءه فلينظر في أنبياء الله تبارك وتعالى، ينظر بلاء الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام، هذا خليل الرحمة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، قد ابتلاه الله تبارك وتعالى بأنواع من الابتلاءات لا يصبر عليها مثله إلا هو، لا يصبر عليها إلا مثله. ونذر الناس من البشر من يصبر على مثلها، كما قال جل وعلا: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. من ذلك مثلا ابتلاه الله تبارك وتعالى لأن كان وحده على الإيمان، ثم قام بالصدع بالحق لا يخاف إلا الله والعالم كله من حول الكفر. تصور أن يكون إنسان على اعتقاد عقيدة وطريق لا يوجد من يؤازره من أهل الأرض أحد، ثم يبتلى بأشد أنواع الابتلاء يلقى في النار. قالوا حرقوه أو حرقوه انصروا عليها لحد إن كنتم فاعلين، فتجتمع الأمة كلها عليه بحرقه في النار وهو ثابت على إيمانه وعلى يقينه لله تبارك وتعالى. أمر يخوف الوصف لا يستطيع على هذا أحد، ممكن ينزل يصبر على بلاء لكن يكون معه من يشجعه من واجه من ينصره جماعة تبكي عليه تقف معاه، أما أن يكون إنسان وحده والعالم كله حتى أبوه ضده الناس كلها ضده ثم يختارون له أشد ما يقضي عليه البشر من العذاب ذات وهو يلقى في النار ويبقى صامدا قائما بالحجة، هذا أمر يفوق الوصف ويفوق الخيال. ثم يبتلى بالإخراج من وطنه، ثم بعد ذلك يبتليه الله تبارك وتعالى بسنوس عظيم، منها أنه بعد أن يرجع الولد يأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ ولده الذي هو قطعة منه ويأخذ أمه ويلقيهما في حفرة ليس فيها حتى تقيل هاجر بعد أن تركها في وادي مكة عند زمزم ولم يكن ثم أحد، تقول له يا إبراهيم لا من تتركه في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء، وقد أمره الله تبارك وتعالى أن لا يتكلم فيسير ولا يتكلم حتى نقول لها ليش لماذا هي موجودة هنا. ثم تفرق براه رسول الله أمرك بهذا فيشير برأسه النعم فتقول إذن لا يضيعنا أمر يفوق الوصف هذا يفوق الوصف. ثم لما شب غلامه وبلغ معه السعي وهو مطابق له بعيد عنه ربى بعيدا عنه يأمره الله تبارك وتعالى بأن يأتي إليه وأن يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ويأتيه الأمر في رؤية ثم ينتقل لأمر الله تبارك وتعالى في ذبح إنه بكره أمر يخوف الوصف. قال تبارك وتعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدقت الرؤيا. قال تبارك وتعالى إن هذا وهو البلاء المبين، هذا هو البلاء ما يبتلى إنسان بأكبر من هذا. إن أب يقتل ذكره ولده هوى شيء يفوق الوصف، وهذه الصنوف من الابتلاءات ابتلاه الله تبارك وتعالى بها، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى إماما لكل من جاء بعده، إمام في التوحيد في الإيمان بالله تبارك وتعالى في الصبر على البلاء في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى مهما كان ضده والنفوس، لم يكن في قلبه بغير الله تبارك وتعالى مكان يعصى، يعني يعصي بها الرب تبارك وتعالى ويتلكأ أو يتوقف في طاعة الرب تبارك وتعالى. هذا نموذج، هذا نموذج من نماذج البلاء، لذلك جعله الله تبارك وتعالى نموذج لكل من يأتي بعده يحتذى، فهو خير البرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من يسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خير البرية، فقال له ذاك إبراهيم ذاك الذي يصف بأنه خير البرية، خير من برأ الله تبارك وتعالى أو خير من سار يعني على هذه الأرض، خير من برأه الله تبارك وتعالى قال ذاك إبراهيم. وما قبله الله تبارك وتعالى وأعلى منزلته على هذا النحو إلا بما ابتلاه الله تبارك وتعالى به من صنوف الابتلاء. الدين والشرع التي جاءنا بها النبي صلوات الله وسلامه عليه دين على كل حال، هذا شرع قد بعث النبي بالحنيفية السماء وقد رفع الله تبارك وتعالى يعني فيها جميع الآثار والأغلاط، والابتلاء الذي ابتلانا الله تبارك وتعالى به ابتلاء بالطاعة إنما هو في الوسع والقدر، وكل التشريع التي شرعها الله تبارك وتعالى هي في مكنة الإنسان وفي استطاعته، فخمس صلوات في اليوم والليلة والحج مرة في العمر وصيام شهر من السنة وإخراج جزء من الزكاة كل هذا مما هو يعني اختبر الله تبارك وتعالى الابتلاء بالطاعة فيما هو في الطوق والمكنة ولم يجعل الله تبارك وتعالى علينا في الدين من حرج. الابتلاء بالأحداث بأن يأخذ الله تبارك وتعالى من العبد بعض ما أعطاه فهذا نملك شيء من صحته شيء من أعضائه شيء من ماله شيء من أولاده. هذا الابتلاء الذي يأخذ المؤمن أقول هذا باب عظيم من أبواب الاستغفار. وكلما أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا فإن الله يأخذ به كما قال النبي صلى الله عليه من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يأخذ منه شيء وذلك كفارة لذنبه حقا لذنوبه رفعة له عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان المؤمن يقبل البلاء إذا ابتلي فيقبله بالصبر عليه ثم يجاوز الصبر إن كان من أهل الثقة والإيمان إلى الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى بما أجراه الله تبارك وتعالى من أهله وهذا يعني منزلة الأعلى من الصبر. الرضا أعظم من الصبر وهو باب لا شك من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب وإنما الذي كتبه الله تبارك وتعالى المؤمن كحد أدنى بالنسبة للبلاء ولو يفرض على الصبر كما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يناكل الصبر رجل الخلق ودمع العين فإن هذا لا ينعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعون إن الله تبارك وتعالى لا يعذب على هذا وأشار إلى قال إن الله لا يعذب على دمع العين وعلى حس الخلق ولكن يعذب على هذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقول النبي ألا تسمعون يعني اسمعوا ما هو الموقف موقف المؤمن عند المصيبة قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب على دم العين وعلى حزن القلب ولكن يعذب على هذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فإذا سخط الإنسان على ربه بلسانه فقد جاوز الصبر إلى يعني إما إلى كبيرة وإما إلى الكفر عياذا بالله إن كان فيه رد القضاء أو تلوذ على رب تبارك وتعالى أو اتهام بالله تبارك وتعالى بشيء من الظلم فهذا يكون قد جاوز الكبيرة اللي هو عدم أدل الجزع إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لكن ماذا نؤمن في حدود الصبر فإن الصبر له كفارة قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خلاصة الأمر الابتلاء كفارة البلاء كفارات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحط عنا ذنوبنا وخطايانا وأن يرفق بنا في الأمر كله. استغفر الله ولكم كل ذنب فاستغفر. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. لا يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا أذنب العابد خالف الأمر لله وقع في الذنب كل ذنب فهو مرهون بالتوبة الصغير والكبير. يبقى العبد تحت المشيئة الرب تبارك وتعالى إن شاء غفر الله إن شاء إذا فعل العبد لا يستحق المغفرة وخير الله تبارك وتعالى توبته طاعته صبر على بلائه ما أن تغفر من هذه الفترات إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له وإن شاء الله أخذه إلى الآخرة. الخطيئة التي يرتكبها العبد في حق الله لا يغفر إلا الله ما حد يغفر له فيها ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله لا يغفر إلى من اعتبر غير الله يغفر له من كان وذلك أن الذنب إنما يقع ذنب في حق الرب أنت أذنبت في حق الرب الإله سبحانه وتعالى لا يغفر لك إلا الله الإله سبحانه وتعالى الذي أذنبت في حقه فلا يغفر الذنوب إلا هو وليس لله وكيل عنه في مغفرة الذنب ما في باب ما في كهنة تستطيع أن تدفع له المال وتفتدي بالذنب وله هدية إن غفر لك الله غفر لن يغفر لك الله لن يغفر لك والذنب إنما هو خطيئة في حق الرب فإذا الرب كل من أذنب قد جعل الله تبارك وتعالى عليه سلطان كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا سلطانا مبينا يعني سبب واخذكم به فهذا من الأسباب التي أخذكم الله تبارك وتعالى به أن تولوا عداه ومن ولى عدو الله تبارك وتعالى تعرف لعقوبة الرب تبارك وتعالى وذلك أن الله نهى عنها فقال يا لحم من الكافرين أولياء من دون المؤمنين الأمر أمر هذا نهى الله تبارك وتعالى عنها قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هذا أمر إلهي ثم قال وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء هذا إعلان من الله تبارك وتعالى بأن هذا العبد قد قطع صلته لله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا من تقى هذا المضطر ثم قال ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه لأن هذا ذنب كبير يتفق عقوبه والله يحذركم ويحذركم الله نفسه غير الله ما فيه ارجعوا له يعني عرف ان هذا ذنب واخذ به الرب ورجعوا في البيت ويحذركم الله نفسه غير الله ما فيه قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه على من الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء شهيد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضطرة وما عملت من سوء كذلك مضطرة فيبدو لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه مرة ثانية الله رحمه الله فهذا تحذير الله تبارك وتعالى في إنسان يجد الذنب أنت أذنبت هذا الذنب أذنبت فقال الله تبارك وتعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يستفاد منه بأن من والى غير الله تبارك وتعالى فقد أصبح لله سبحانه وتعالى عليه السبيل لواقع يقول لك أنت فعلت هذا أنت مؤاخذ بهذا فالله لا يعاقب إلا بعد حصول المخالفة كما قال الكفار قل ما أعدى لكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبت فسوف يقول لي بالإنذار حصل التخبير إذا يحصل ما يترتب على التخبير فسوف يكون لزام العذاب لا بد يكون مني لا بد يحصل فكل من أذنب ارتحم بهم وأصبح لله تبارك وتعالى لله سلطان عليه والله هو صاحب السلطان سبحانه وتعالى لكن الله لا يعاقب مجانا ما يأخذ أحد بدون ما يرتكب ما يستحق العقوبة لا أمر ربكم بالظلام من العدل لكن فعل ما يستحق العقوبة خلاص يبقى ارتهن إذا كل من ارتكب ذنبا ارتهن له أصبح مرتهن أصبح لله عليه سبيل في أن يؤاخذه بهذا الذنب الله يخبر بأنه لا يذنب إلا بالله ما حتى يذنب إلا بالله نصارى عندهم شيء بعدما ضلوا جعلوا مهلوك الزيور في البشر تفعل ما تشاء ثم تعال الى باباها واعترف بخطيئتك بولاديك وادفع المقسوم خلاص يقول له غفر ربك يا ربك انتهيت غفر ذنبك وده تبي بقى بعدين تشتري في الجنة تدفع كمان هذا وتشتري في الجنة
هذا لا فلاهم
الله يخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الذنوب إلا هو إذا أخطأت صغيرا كما كبير جاهلة أو صغرا فقد ارتهنت بالرب ارتهنت بمن بالرب الإله الذي خلق سبحانه وتعالى وأصبح لله رزقك اخرج من هذا تخرج من هذا الرهن بسبيل لا بد أن تتخذ سبيلا من الخروج من هذا الارتهان القيد الذي المعصية خير المعصية خير وذل ورهن تريد أن تخرج من هذا الرهن ليس لك إلا الضهر ما له حق الله سبحانه وتعالى يخرجك منه ولا حق يخرجك ما في شافع إلا بعد أن يشاء الله وبعد أن يأذن الله فما في أحد يشفع من نفسه فلا يظن أحد أن هناك من يخرج من الذنب إلا الله لا يخرجك من الذنب إلا الله وذلك أن الذنب إنما هو خطيئة في حق فصاحب الحق الله يقول صاحب الحق أنه هو خلق أمرك نهاك خرجت من هذا الأمر الإلهي الذي أمرك به ارتهنت مين الذي يخرج من الله لا يخرج فيه إلا أنه لا يخرج مما وقعت فيه إلا الرب سبحانه وتعالى سبل الخروج من رحمة الله تبارك وتعالى أنه فتح سبل عظيمة جدا للخروج منها هذا الذي ذكرناه وذكرنا التوبة التوبة عظمة الرجوع إليه سبحانه وتعالى طاعة أطع الله الطاعة دون الطاعة ما يصير أيها المؤمن بشيء من هذه الأعراض جعله الله تبارك وتعالى كفارة لذنب يفرح الإنسان به لا يحسن إذا صارت شيء مما يزعجك ويغضبك وفي هذه الدنيا أخذ منك شيء ألا من هذا خير هذا خير عظيم فلأن تخرج من هذا الذي ارتهنت به ويمحو الله تبارك وتعالى عنك هذه الجريمة المسجلة والمكتوبة والموجودة إلى هذا رحمة منه سبحانه وتعالى بعبده المؤمن أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد منه رد جميل أستغفر الله ولكم وكل ذنب فاستغفروا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الإخوان الكافرين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اسقنا وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اسقنا وارزقنا اللهم اسقنا وارزقنا اقول قولي هذا واقف الصلاه